بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في التفسير الأول للإمارات. التفسير الثاني ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه. وحاصل هذا التفسير أن الحكم الظاهري إذا كان مجهولا على أساس الترجيح بقوة المحتمل بدون النظر إلى قوة الاحتمال فهو أصل عملي غير محرز كإصالة البراءة الشرعية وإصالة الطهارة ونحوهما. وإن كان مجهولا على أساس ترجيح بقوة المحتمل من جانب وقوة الاحتمال بدرجة الكشف من جانب آخر فهو أصل عملي محرز كالاستصحاب، فإن الاستصحاب من الأصل العملي المحرز وهو مجهول على أساس الترجيح بقوة المحتمل من جانب وقوة الاحتمال من جانب آخر فهو أصل عملي محرز. هكذا ذكره قدس الله نفسه على تفسير تقدم. وذكرنا أن هذا غير صحيح، لأن الحكم الظاهري إن كان لزوميا سواء كان مفاد الأصل العملي غير المحرز أو مفاد أصل عملي محرز على المشهور كالاستصحاب أو مفاد الإمارة، فالحكم الظاهري اللزومي إذا كان مجهولا فملاكه ومباديه اهتمام المولاي بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية اللزومية في موارد الاشتباه والالتباس وموارد الشك وموارد الجهل بالواقع، فإن الشارع لا يرزى بتفويت هذه المبادئ حتى في موارد الشك وموارد الجهل، ولهذا أوجب الاحتياط في بعض الموارد وفي بعض الموارد قام الإمارة المتكفلة للأحكام الإلزامية أو استصحاب المثبت للتكليف الإلزامي من الوجوب أو التحريم أو نحوهما. فمبدأه وملاكه هو اهتمام المولاي. نعم في بعض الأحكام الظاهرية كالأحكام الظاهرية في موارد الإمارات كأخبار الثقة وظواهر الألفاظ، فإن هناك خصوصية أخرى ملحوظة حين الجعل، وهي أن الأخبار الثقة أقوى كشفا عن الواقع نوعا من أخبار غير الثقة، وظواهر الألفاظ أقوى كشفا وأقرب إلى الواقع نوعا من ظواهر الأفعال. فهذه الخصوصية ملحوظة في جعل الأحكام الظاهرية في موارد الإمارات مضافا إلى اهتمام المولى بالحفاظ على الملاكات على ملاكات الأحكام الواقعية اللزومية. وأما الأحكام الترخيصية الظاهرية الترخيصية فملاك هذه الأحكام المصالح العامة بالنسبة إلى نوع المكلفين وإرفاق على نوع المكلفين وتسهيل بالنسبة إلى نوع المكلفين وهذه المصلحة العامة وهي مصلحة التسهيلية مترتبة على جعل الأحكام الظاهرية الترخيصية فهي غاية لها. فإن المولى يتصور هذه المصالح العامة التسهيلية بالنسبة إلى نوع المكلفين وهي داعية للمولى في جعل الأحكام الظاهرية الترخيصية التي هي تلك المصالح مترتبة عليها بلا فرق بين أن تكون تلك الأحكام الظاهرية الترخيصية في موارد الوصول العملية أو في موارد الإمارات على تفصيل تقدم. هذا من جانب. ومن جانب آخر ما ذكره قدس الله نفسه من أن قوة الظن بدرجة الكاشف إذا كان بين الإمارة ومدلولها المتوافقي وبنفس هذه الدرجة موجودة بين الإمارة ومدلولها الالتزامي وهذا معنى حجية الإمارات في مدلولها الالتزامي حجية مثبتات الإمارات. فهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به لأن قوة الظن بدرجة الكاشف نوعية ولا يمكن أن تكون شخصية إذ لا شبهة في أن أخبار الثقة حجة وإن لم تفد الظن بل كان الظن على خلافها ومع ذلك تكون حجة لأن حجيتها من باب الوصوف النوعية للشخصي. ومن الواضح أنه لا ملازمة بين الإمارة والوسوخ النوعي في مدلولها المتوافقي وبينها وبين الوسوخ النوعي في مدلولها الالتزامي لا ملازمة بينهما فإنه قد لا يكون الوسوخ النوعي موجودا بين الإمارة ومدلولها المتوافقي بل الظن غير موجود. الموجود هو الوهم أو الشك المتساوي الطرفين. ومن الواضح أنه لا ملازمة بين الإمارة والمدلول المتوافقي وبينها وبين المدلول الالتزامي مطلقا حتى في موارد الوهم والشك المتساوي الطرفين. وقد تقدم تفسير ذلك أيضا. أما الكلام في المرحلة الثالثة بعدما تقدم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. أما الكلام في المرحلة الثالثة فيقع في أقسام الوصول العملية الشرعية والعقلية ووظيفة المكلف أمام هذه الوصول العملية ووظيفة المكلف أمام هذه الوصولية. يقع الكلام هنا في مقامين. المقام الأول في أقسام هذه أقسام الوصول العملية الشرعية والعقلية. المقام الثاني في وظيفة المكلف أمام هذه الوصول العملية. أما الكلام في المقام الأول فهذه الوصول العملية أربعة: إصالة البراءة العقلية والنقلية، الثاني إصالة الاحتياط الشرعية والعقلية، الثالث إصالة التخيير الشرعية والعقلية، الرابع الاستصحاب. فهذه الوصول الأربعة. أما الكلام في المقام الأول فتارة يقع في وجه حصر الوصول العملي في أربعة، وأخرى يقع في غير الوصول العملي في الوصول العملية الغير الشرعية خارج هذه الوصول العملية الأربعة. أما الكلام في الأول فهو حصر وصول العملية الشرعية بأربعة، فالنكتة في ذلك أن وصولية المسألة متوقفة على جريانها في الشبهات الحكمية، على جريانها في الشبهات الحكمية ووقوعها حد الوسط في القياس، وهي كبرى الكلية، فإن انطباق هذه الكبرى الكلية على عناصرها الخاصة يتولد منها النتيجة، والنتيجة هي جعل الحكم الشرعي. فالوصول العملية التي هي منحصرة في أربعة، فهذه الوصول العملية تجري في الشبهات الحكمية وتقع في موارد العملية الاستنباط والاجتهاد، وهي حد الأوسط في القياس، ومن تطبيق الكبرى على الصغرى يتولد النتيجة، والنتيجة هي الحكم الفقهي، هي جعل الحكم الشرعي الفقهي. فمن أجل ذلك تنحصر الوصول في أربعة من جهة أنها من المسائل الوصولية، وأما غيرها من الوصول العملية كإصالة الطهارة وقاعدة الفراغ فقاعدة التجاوز، فقاعدة الحيلولة، وقاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، وما شاكل ذلك من القواعد والأصول العملية، فهي مختصة، فهي على قسمين: القسم الأول مختص بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة اليد، وقاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، ونحوها من القواعد والأصول العملية، فإنها مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية، فمن أجل ذلك لا تكون من المسائل الوصولية ولا تقع في طريق عملية الاستنباط والاجتهاد، فإن المسائل الوصولية هي المسائل التي تقع في طريق عملية الاستنباط والاجتهاد، ويتولد من تطبيق الكبرى على الصغرى النتيجة، وهي جعل الحكم الشرعي. وأما القواعد التي تختص بالشبهات الموضوعية، فإن استفادة الحكم منها ليست من باب الاستنباط، من باب عملية الاستنباط، بل استفادة الحكم منها من باب التطبيق. فإن القواعد الفقهية التي هي مختصة بالشبهات الموضوعية، تطبيق مزامنها على مصادقها، استفادة الحكم منها بتطبيق مزامنها على مصادقها، وليس هنا من باب الاستنباط، فإن من باب الاستنباط أن الحكم المستنبط مغاير للصغرى والكبرى معا. وأما في المقام مزمون هذه القواعد العامة منطبق على مصداقه وعلى فرده في الخارج من باب انطباق الكلي على الفرد وانطباق الطبيعي على مصداقه، ولا يكون من باب الاستنباط في شيء. فمن أجل ذلك القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية ليست من القواعد الوصولية، ولا تقع في طريق عملية الاستنباط والاجتهاد، لا تقع في ذلك، ولا تكون حد الأوسط في القياس في القياس. وأما الثاني فقاعدة الطهارة، وإن كانت تجري في الشبهات الحكمية أيضا، وليست كقاعدة التجاوز والفراغ، فإن قاعدة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية أيضا، ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى أنها ليست من القواعد الأصولية، منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه، ومنهم صاحب الكفاية قدس سره، ومنهم بعض المحققين قدس الله نفسه، أن قاعدة الطهارة وإن كانت جارية في الشبهات الحكمية ولكن مع ذلك ليست من المسائل الأصولية. أما سيد الأستاذ قدس الله نفسه فقد ذكر في وجه ذلك أن قاعدة الطهارة قاعدة مسلمة عند الكل ولا خلاف فيها بين الاثنين، لا بين الوصوليين ولا بين الأخباريين، فإنها قاعدة مسلمة بين الجميع ولا خلاف ولا نزاع فيها، كحجية الظواهر، فإن حجية الظواهر مسألة متسالم عليها بين الأصحاب ولا خلاف فيها، ولا خلاف في أصل الكبرى وهي حجية الظواهر، فمن أجل ذلك لا تكون من المسائل الأصولية، فإن المسائل الأصولية مرهونة بوجود خلاف فيها في الجملة، لأنها مسائل نظرية فبطبيعة الحال تختلف الأنظار فيها. وأما إذا كانت المسألة مسلمة عند الكل كقاعدة الطهارة أو حجية الظواهر فهي ليست من المسائل الأصولية، ولكن للمناقشة فيهم مجالا، فإن القاعدة الأصولية هي التي تقع الحد الأوسط في القياس، وهي عبارة عن الكبرى، كبرى الكلية، وانطباقها على مصادقها وعناصرها الخاصة يتولد من هذا الانطباق نتيجة فقهية، وهي المسألة الفقهية، وهي جعل الحكم الشرعي، جعل الحكم الشرعي. فإذا المسألة الفقهية هي المسألة التي يحتاج إثباتها إلى عملية الاستنباط والاجتهاد. وأما إذا كانت المسألة ضرورية أو كانت قطعية فثبوتها لا يحتاج إلى عملية الاجتهاد والاستنباط، فإن هذه المسألة قد وصلت إلى المكلف مباشرة بدون التوقف على مسألة أصولية كعملية الاجتهاد والاستنباط، بل هي واصلة إلى المكلف مباشرة بلا فرق بين المجتهد والعامي، فلا يرجع العامي إلى المجتهد في المسائل الضرورية والمسائل القطعية، فإن تلك المسائل كما أنها واصلة إلى المجتهد مباشرة كذلك هي واصلة إلى العامي مباشرة، فلا يتوقف إثباتها على عملية الاجتهاد والاستنباط كوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج وما شاكل ذلك. فإن هذه الوجوبات ضرورية وواصلة إلى المكلف مباشرة بدون ولا يتوقف إثباتها على عملية الاجتهاد والاستنباط أي تطبيق الكبرى على الصغرى لكي يتولد النتيجة وهي المسألة الشرعية. وأما إذا لم تكن المسألة ضرورية أو قطعية فإثباتها بحاجة إلى العملية الاستنباط والاجتهاد، ولا يمكن إثباتها بدون هذه العملية، لا بد هنا من تنقيح الكبرى في الوصول لكي تنطبق هذه الكبرى على عناصرها الخاصة في الفقه وتكون النتيجة هي الحكم الشرعية. فكون هذه النتيجة حكما شرعيا بحاجة إلى عملية الاستنباط وإلى تطبيق الكبرى على الصغرى، وإلا فلا يمكن الوصول إليه فوصول المجتهد إلى هذا الحكم يتوقف على عملية الاستنباط والاجتهاد، أما وصول المكلف أي وصول العامي إليه بحاجة إلى مسألة التقليد، وإلا فلا يتمكن العامي الوصول إلى هذا الحكم بدون عملية التقليد، فإنه لا يقدر على عملية الاجتهاد، ووظيفته التقليد، وأنه لا بد منه. فإذا لم تكن المسألة ضرورية أو قطعية فإثباتها بحاجة إلى عملية الاستنباط والاجتهاد أي تطبيق الكبرى على الصغرى لكي تكون النتيجة مسألة فقهية وللكلام تتمة نتكلم فيها.